بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، مرة معنا في الفقه في مسائل التسليم، السلام في الصلاة، ما حكمه؟ لبيب ما أحسن، والدليل في ذلك تحليلها التسليم. نعم، ماذا هو الصحيح؟ حكم التسليم الأولى والثانية، هل تجزئ التسليم الواحدة؟ بلال، تجزئ هذه خالف؟ لا تجزي. لو أن رجلا سلم تسليما هذه صلاة باطلة؟ خالف السنة. صامد؟ نعم، مر معنا رجع عن بعض الصحابة التسليمة الواحدة. نعم، جاء عن أنس وجاء عن ابن عمر وجاء عن عائشة، بل بعضهم قال هذا إجماع من الصحابة، ما وجد لهم مخالف في ذلك. ولكن السنة أن يسلم ماذا؟ تسليمتين. وما جاء، طيب، الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة، من يجيب على هذا السؤال؟ أتت أحاديث عدة في التسليمة الواحدة ضعيف. نعم، جاءت مرفوعة إلا أنه لم يثبت منها شيء. بقي متى يسلم المأموم؟ بعد الإمام، حين يسلم معه بعد الإمام، بعد الإمام. نعم، طيب، ثم هنا فائدة، قال هل يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين أم تكفي الأولى؟ قال ابن رجب والأولى أن يسلم عقب فراغ الإمام، فراغ الإمام من التسليمتين. وعلى من يرى الثانية غير واجبة قال يجوز بعد الأولى، وعلى من قال بوجوب الثانية لا يجزئ. فابن رجب رحمه الله يقول الأولى أن يسلم عقب ماذا؟ التسليمتين. فعلى من يرى أن التسليم الأولى واجبة، يعني معنى ركن، والثانية غير واجبة، فقالوا يجوز حتى بعد الأولى. وعلى من قال أيضا بوجوب الثاني لا يجزئ إلا إذا سلم الإمام تسليمتين. المرجع لذلك الفتح المجلد الخامس 220، المجلد الخامس 220. ما هو السؤال الذي ذكرناه عثمان؟ ما هو السؤال الذي انتهينا منه؟ جارك وأنت تتحدث في الدرس، تفرغوا تفرغوا، قم هناك. ماذا كتبت الجواب بدون سؤال؟ لا، لو قلنا متى يسلم عقب الإمام أو متى، فيقول ابن رجب رحمه الله عقب الإمام الأولى، ثم بالتفصيل المذكور. قال وإذا سلم المأموم مع تسليمة الإمام، ما حكم هذه مسألة أخرى؟ إذا سلم المأموم مع تسليمة الإمام، الإمام يقول السلام عليكم معه مباشرة يسلم، فما الحكم في ذلك؟ إذا سلم المأموم مع تسليمة الإمام، محمد ياز طيب للحنابلة والشافعية وجهان في ذلك، أي ببطلان صلاة الصيام، لا والأصح عدم البطلان. قال أهل العلم كما لو قارنه في غيرها من الأركان، لأن الآن النهي مثلا بالركوع والسجود قبل الإمام والوعيد في ذلك، فلكنه قالوا لو قارنه ما في دليل على حرمة ذلك، فالصحيح عدم بطلان الصلاة. وأيضا المرجع هذا قول ابن رجب في فتح الباري المجلد الخامس 221، لو قارن الإمام مع تسليمه يسلما جميعا في آن واحد فالصلاة صحيحة، مع أنه معلوم السنة أن يسلم بعد إمامه. بقي لو سلم قبل تسليم الإمام، لو سلم قبل تسليم الإمام فما حكم الصلاة؟ قالوا بالبطلان. حاجي خالف، أنا قلت أريد مخالف. طيب اسمعوا، قال ابن رجب لم يجز وبطل صلاته إن تعمد، إن تعمد أن يسلم قبل الإمام بطل صلاته. قال ولم ينوي مفارقته على وجه يجزي المفارقة، يعني قال إن تعمد بطل صلاته بالشرط إذا لم ينوي المفارقة. كيف ينوي المفارقة؟ في صلاة الخوف معلوم أنه يصلي طائفة ثم يسلم. قالوا هنا سلم قبل الإمام لأنه أجاز المفارقة. بعضهم يقول مثلا لو صليت بعد المقيم وأنت مسافر فأردت أن تصلي ركعتين وهو سيصلي أربع، فالبعض قال بجواز المفارقة، تنوي المفارقة استدلالا بصلاة الخوف، ومعلوم أنه إذا صلى المسافر بعد المقيم يتم الصلاة، لكن ذكروا بعض مثل هذه المسائل وغيرها من الصلوات التي قالوا مثلا ينوي المفارقة. فخلاصة هذه المسألة إذا سلم قبل إمامه متعمدا ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته، بطلت الصلاة. استدلوا أيضا بحديث عمران حين انفصل من الصلاة ونوى المفارقة، لكن إن تعمد الإنسان ذلك لغير ما عذر أو دليل شرعي بذلك تبطل الصلاة. طيب بقي ما حكم الالتفات يمنة ويسرة؟ قلنا التسليم انتهينا منه أنه ركن، بقي الالتفات بمعنى لو أنه سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت، أتي أبا الدحدح أو خوفتنا. الالتفات في السلام دون السلام، كما يقولون الآن مثلا السجود وأذكار السجود هل هما سواء؟ لا، معلوم أن السجود ركن وأذكار السجود واجب. بقي الآن معنا السلام والالتفات. سعيد، واجب إذا لم تلتفت باطل الصلاة. تفضل. نعم، لا ما هو التسليم، التسليم انتهينا منه. التفات يعني لو سلم تسليمتين بدون أن يلتفت. الله يهديه الله يهديه. طيب ما حكم ذلك؟ أحسنت. بقي الجواب ما هو؟ السؤال ما حكم الالتفات؟ هل هو واجب بغض النظر عن ماذا المخالفة وغير ذلك؟ ما؟ نعم؟ وأنت؟ واجب. ها؟ طبت صلاته؟ يعني مستحب. وأنت يا أنس؟ سنة عن يمينه ويساره. ذكر ابن قدامة في المغني المجلد الثاني 247 فقال الالتفات سنة. ألا ترى أن العبد إذا رفع يديه ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ بدعة. أو من قال بدعة؟ يعني أنت ما ترفع يدك في الصلاة إذا أردت تصلي؟ الله لا لا أحسنت. أنا أريد في الصلاة. ها سنة. فرفع اليدين سنة. فلو أن رجلا دخل في الصلاة الله أكبر وضع يديه على صدره ما هو صلاة مستحب سنة. هل أقول سنة ومستحب؟ عند الجمهور أنهما بمعنى واحد خلاف للحنفية يفرقون بين المستحب وبين قولهم سنة وبين الواجب والفريضة وصي أنهما بمعنى واحد. قال ابن قدامة سنة عن يمينه ويساره لحديث ابن مسعود وسعد وائل بن حجر وجابر بن سمرة. وقد مرت معنا مسألة على من يسلم مختار الملائكة وعلى من بجانبه وعلى الإمام ذكروا هذه الثلاثة الأقوال. ثم قال على الملائكة وعلى من بجواره وعلى الإمام كذلك. إنما قالوا لم يوجد فيه الواو وعليكم. لذلك قال الله عز وجل إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمعلوم الآن بأحسن منها لو قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله زيادة ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تزيد على ذلك ماذا؟ وبركاته. بقي الإشكال ما لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله عز وجل ماذا يقول؟ بأحسن منها. كيف أحسن منها؟ وقال نفس الخبر. بعضهم ذكر زيادة الواو قالوا أحسن منها. بعضهم قالوا تكون الهيئة فذاك ربما يقول السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما على تحسين ما حسن الألباني ومغفرته فهذا لا نقاش فيه لأن حسن الزيادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما أعلم أنه تراجع تفيدنا بهذه تراجع عنها. أنا أعلم أنه على هذا لكن إذا كان عند إنسان فائدة يقول لهم تراجعت الألباني بهذا فائدة عظيمة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بقوله ما صلى رسول الله عليه وسلم صلاة جاء بعضها يشمل الفريضة والنافلة ليس خاص هذا بالفريضة بل بالفريضة والنافلة. ما صلى قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المرأة قد تأخذ العلم من زوجها وعائشة معلمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل هذا البيت. حين تصير المرأة مع أهلها مع زوجها والزوج مع زوجته يتعلمان، كل يفيد الآخر. أما العامية كما يقال قلب حجر مطلع، في تجد بعض العوام تحب السنة وتحب العلم على خير، بعضها تصدق بعض العامة أفضل من بعض طالبات العلم، هذا موجود في النادر، مع الأصل أن طالبات العلم على خير، هذا الأصل، لأن قد تجد بعضها. فالعلم غنيمة في البيت أعظم من أن تمتلك الذهب والفضة، أي والله. فالعلم يربي ويؤدب، إذا حصل الخلاف بينك وبين زوجتك مرجعكم الكتاب والسنة. لكن العامية أول ما تقول لها كلمة حملت الملابس يلا، ربما تمشي حافية ماسك لك كما يقال، هكذا العوام. لذلك دائما ما ننصح طلاب العلم، إذا أردت أن تتزوج فإياك فقط متابعة الجمال، عليك بطالبة علم عندها خير، أو امرأة سلفية محبة للعلم وعند شغوفة بالعلم فتزوج. البعض ربما يذهب، والله أعرف اثنين من الإخوة كنا ناصحهم، كل يبحث، فكذا فترة مع الأول طلقها، صاحبه أيضا تزوج امرأة أخرى ما كذت فترة وطلقها، والآن كما يقال مشاكل إلى الآن. جد على ذلك طالبة العلم تعينك، تصبر على فقرك وعلى غناك وعلى مرضك، تعلمه، بخلاف العامية قد لا تصبر على فقرك. طالب العلم كل مرة واضح أنه في منطقة دعوة وهكذا، فلو استطاع مكذا الإنسان محاضرات عديدة أن يصف المرأة الصالحة المتعلمة، والله أن الدنيا ما تساويها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع، وخير متاعها ماذا؟ ما قال المرأة الصالحة أو السمينة أو الطويلة، المرأة الصالحة، وانظر إلى المرأة الصالحة. فإياك أن تلتفت يمنة ويسرة إلى متابعة المديلات كما يقال. تخيل أن البعض يطلب تفصول، احتاج تفصول، يعني كأنه ذهب لعند خيار، أريد مرأة كذا وكذا وكذا، ذهب إلى رجل، ذكر مرة في منطقة أخ ذهب إلى رجل شاعر يعني طلب أوصاف، قل هذا في الحور، قال له هذا الشعب هو بني بهذه اللهجة، لو كانت موجودة زويانا، رجل شائب، يعني بعضهم هكذا تصل. وأنصح أيضا الآباء أن الإنسان لا يضع ابنته إلا عند رجل صالح. ذكر عن الحسن البصري أنه سئل فقال له رجل عندي بنت، فمن ترى أن زوجها؟ قال الصالح، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، هذا هو صاحب الدين. أما العامي الله تسلم، أما الأب والأم هذا مسلم، يسب خبطة هنا ولكمة هنا وهكذا، إلا من رحم الله، ليس الكل، إلا من رحم الله. وبعض الآباء أيضا أو الأمهات تريد لابنتها تفصل، رجل تفصل كما يقال، ايش عنده او كذا، او انف قصيره او العين هكذا، سبحان الله. نعم شي لمس، اللمس نار، ما عاد يستطيع لمس النار. ولا مانع ان الانسان لو توفر له الجمال والدين هذا، بل قد قال الإمام أحمد وذكر أيضا عن ابن عثيمين بعده، وقال أولى لطالب للإنسان أن أول ما يسأل عن الجمال، أول ما تسأل عن الجمال ثم سأل عن الدين، فإذا كان الجمال ثم حصل دين فبها ونعمة. ولا تسأل أول شيء عن الدين من ناحية ماذا؟ لأنك لو سألت عن الدين ثم سألت عن الجمال فقالوا غير طيب، رددتها فتكون رددتها لدينها، فتوقع في إثم. هذه تنبه لها الإنسان، سأل عن الجمال، لأنه لو سألت عن الدين في بداية الأمر فقالوا الدين ما شاء الله مرأة في غاية من الاستقامة والأدب والأخلاق والتواضع. وكيف الجمال؟ قال لكن الله سمرة قليل. قال ورجعها، رد الدين، وهذا خطأ، خطأ تكون ردت الدين. واعلم والله لو كان عندك امراك البهمة، الله هو الذي يؤلف، ما هو الجمال، الله. وكم وكم من هذا الباب، فما قلنا ما اجمل البيت حين يكون عامر بالعلم، والمرأة الصالحة في البيت تحفظ الاولاد، تحفظ المال، تحفظ العرض، وهكذا. لكن انا اعرف اخوة، والاغلب ربما يعرف، اعرف بعض الاخوة تزوجوا كان يطلب علم عندنا، ترك العلم، انظر كيف. فبعض النعم على بعض الناس نقم، خلاص كما يقال رجع عليه وس ما لك، ما بيش مصيبة. بل أعرف بل بعض سبحان الله طلب العلم لكنهم بعد ذلك السيطرة عليه، وهذه مصيبة. فتخير طالب العلم، المرأة الصالحة المتعلمة المستقيمة ذات الدين، تعينك على الخير. لكن الجاهل انت ربما بعض العوام يقول لك جني، قالك لك 10، وهكذا. يا الله تقول لا ردك اذا خرج من الباب، نسأل الله العافية. طيب هذا الحديث في قوله ما صلى، قال قولها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح، فقد جاء عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يتأول القرآن أي بهذه. والتأويل على 3 أقسام كما يذكر أهل العقيدة. التأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا ما درج عليه ابن جرير وغيره من علماء التفسير، يقولون وتأويل قول الله، قول الله عز وجل كذا، أي تفسير مراد به. والتأويل يأتي بمعنى التحريف، هذا عند المتأخرين، صرف اللفظ عن ظاهره. والتأويل يأتي بمعنى الحقيقة، وهذا هو، وهو إن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله، هذا هو الشاهد في الحديث. وإن كان خبرا فتأويله وقوع، هذا تأويل رؤياي، هذا هو التأويل. في قوله يتأول القرآن ماذا؟ أي يمتثل، لأن قلنا إذا كان التأويل يأتي بمعنى ماذا؟ الحقيقة. فإذا كان أمرا أو نهيا تأويله امتثاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا، إذا جاء نصر الله والفتح كان يتأول ذلك ويقول ما سمعتم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي هذه السورة فضيلة معلوم لديكم، أو دليل على ماذا؟ على قرب أجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه السورة فضيلة لمن من الصحابة؟ لابن عباس رضي الله عنهما، حين سأل النبي، كأن بعض كبار الصحابة أخذ بنفسه حين كان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس معه في أشياخ بدر، مع أشياخ بدر، كأن البعض أخذ بنفسه فأدخل عمر ذات مرة ابن عباس معه فسألهم عن هذه السورة فلم يجيبوا، أي بما هو الصواب. ثم سأل عمر فقال دليل قرب أجله أو نعيه صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس والله لا أعلم إلا ما تعلم. كان فضيلة لابن عباس رضي الله عنه. والمقصود بالنصر ما هو؟ إذا جاء نصر الله والفتح، فرق البعض بين النصر والفتح. والفتح وفتح مكة، متى فتح مكة كان؟ في السنة كم؟ 8 الهجرة، نعم، في رمضان. إذا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك، وهذا يسميه العلماء تحلية تخلية وتحلية. سبحانك أي تنزه الله عن كل نقص وعيب، وبحمدك تثني عليه مع ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، يسمون هذا تخلية وتحلية. تقول أخليت البيت بما فيه، أي أخرجت كل ما فيه من أدوات البيت أخليته. والتحلية إدخال أدوات غير هذه، فحين تقول سبحانك وبحمدك، سبحان الله والحمد لله، أي تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب مع الثناء عليه مع المحبة والتعظيم والإجلال. كقوله لا إله، هذه ماذا تسمى؟ تخلية. إلا الله تحلية، إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. وكم من هذه الألفاظ، سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تفضل. ماذا؟ سئل نعم شيخ الإسلام عن هذا، أيما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال ما ينفع، ثوب يطيب وهو متسر، تطيب ثوب وفيه من الغبار ومن الأتربة، ما ينفع ذلك. فلا بد ماذا، لأنهم ذكروا أن أيما أفضل أيضا لمن اقترب الذنب. الشيخ الإسلام سئل عن هذا، هل التسبيح أم الاستغفار، ثم ذكر هذا المثال. وفي أيضا أن هذه آخر سورة نزلت في القرآن كما في مسلم عن ابن عباس. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخلد، إنك ميت وإنهم ميتون. قد يقول قائل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي، كيف دعا بهذا الدعاء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له؟ مفهوم الإشكال؟ النبي دعا اللهم اغفر لي، والله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أهل العلم هذا من باب العبودية والإذعان والاستقرار، هذا من باب العبودية والإذعان والاستقرار بين يدي ربه، وتشريعا أيضا للأمة، تشريعا لأمته أن العبد يكثر من الاستغفار والتوبة إليه. فالعبد يا أخوة لا يدري أي الذنب يسخط الله عز وجل عنه ولا يكتب له رضوانه حتى يلقاه، لا يدريك والله، لا تدري أي ذنب، ربما أي ذنب تدخل به النار، ربما كلمة ترمي بها من فمك تكون سبب لسخط الله لا تفلح بعدها أبدا، وربما فعل تعمله يسخط الله عز وجل عنه حتى تلقاه. فليكن الإنسان حذرا وجلا ذعرا خائفا، لا تتساهل النبي الذنوب أبدا. امرأة تحبس هرة فكان سبب لدخولها النار، يعني في نظرك أن هذا تقول هذا أمر سهل ما هو بذاك، هذه امرأة تحبس غيرها فكان سبب لدخولها النار. رجل يقول يا أخي والله لن يغفر الله لك، قال سبحان من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عمله. وكم من الأدلة في هذا الباب، فلا تستحقرن الذنوب أبدا، تتساهل بها. وأشد من ذلك المظالم، ورب دعوة مظلوم لا تسأل بعدها، الله عز وجل يستجيب لدعوة المظلوم وإن كان كافرا، انظر إلى قوله وإن كان كافرا عدو لله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هو كافر، كيف إذا كان الداعي من أهل الصلاة أو من أهل الصيام. زد على ذلك إذا كان من العلماء، إذا كان من الأتقياء من الصلحاء. كيف لو خالط هذا الدعاء قطرات دموع وبكاء ونحيب بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه ظلم؟ سبحان، لو بكيت أمام مثلا، يقال وله المثل الأعلى، أمام شيخ قبيلة أو أمام إنسان عنده قوة، تبكي عليه أنك ظلمت، ربما سيقاتل معك حتى لم يبقى رجل من قبيلته لأنه رحمك تبكي وظلمت. فسبحان وله المثل الأعلى، وهو القائل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فليحذر المسلم من الظلم، وبالأخص طالب العلم، أن يقع في مظلمة إما لأبيه أو لأمه أو لزوجته أو لابنه أو لابنته أو لجاره أو لأرحامه أو لإخوانه وزملائه وأصدقائه أو لعلمائه ومعلميه. فيحذر الإنسان من المظالم. فنحن بحاجة إلى استغفار ورجوع إليه سبحانه وتعالى. هذا خير الخليقة، يقول اللهم اغفر لي. في هذا الحديث استدل على جواز الدعاء في الركوع، ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عباس أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. استدلوا من قوله اللهم اغفر لي، قالوا فيه دليل على جواز الدعاء في الركوع، وإنما قال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء الإكثار منه في السجود كما ذكر ذلك أهل العلم. إنما قال السجود أمر بتكثير الدعاء فيه، وأقرب ما يكون العبد من ربه. بقي حكم هذا الدعاء مستحب، سنة هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده. يأتي بعض الروايات ظلما كثيرا وبعضها كبيرة، فما الفرق؟ فقوله كثيرة قالوا باعتبار الكمية، وكبيرة باعتبار الكيفية. كثيرة باعتبار الكمية، وكبيرة باعتبار الكيفية. هذا الفرق بين اللفظين، ولك أن تقول هذا في لفظ وهذا في لفظ. الحديث الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ضامني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في بعضها كبيرة. كثيرة باعتبار الكمية، وكبيرة باعتبار الكيفية.